الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في الجهة الثانية من جهات البحث في قاعدة حجية الظن بعدد الركعات، وقد وصل بنا البحث إلى حجية الظن بالنسبة إلى عدد الركعات مطلقا، أي سواء ما تعلق به الظن هو الركعتان الأوليان أو الركعتان الأخيرتان، وذلك بالاستعانة بمفهوم صحيحة صفوان كما مر البحث فيها مفصلا، وهذا هو ما ذهب إليه المشهور. فإذا إذا تعلق الظن، إذا حصل التردد في الركعة الأولى والثانية وحصل له الظن بأنه هو في الركعة الأولى، يبني على هذا الظن ويأتي بالركعة الثانية، وإذا حصل له الظن بالركعة الثانية يبني على هذا الظن، كما لو تردد الأمر بين الثالثة والرابعة، فالظن كما أنه يكون في حالة التردد في الركعة الثالثة والرابعة، كذلك يكون الظن حجة فيما إذا كان التردد بين الركعة الأولى والثانية، لا فرق بين الركعات، الظن يكون حجة فيما إذا تعلق في أي ركعة من الركعات. وبهذا يختلف الحكم بين الظن والشك، لأنه الشك في الركعتين الأوليين يوجب البطلان بخلاف الثالثة والرابعة. هذا ما فهمناه من مفهوم صحيحة صفوان، وهذا هو المشهور. وفي مقابل المشهور هناك رأي لابن إدريس يفصل في حجية الظن بينما تعلق بالركعتين الأوليين فلا يكون حجة، بل يكون حكمه حكم الشك، وبينما تعلق الظن بالركعتين الأخيرتين فيكون الظن فيهما حجة. وقد وافقه صاحب الحدائق قدس سره وأضاف في الاستدلال على مدعاه. ويمكن أن يكون مرجع مستنديهما في التفصيل إلى أمرين: الأول أن الحكم بالنسبة إلى الركعتين الأوليين هو لزوم الإحراز واليقين بإتيانهما، فلا ينفع الظن لعدم كونه محرزا لإتيانهما، اليقين يعني 100% قد أتى بهما، الظن هو 80% اللي 20% في مقابلة أنه لم يأتي بهما، إذن ماكو إحراز، فيكون حكم الظن فيهما يعني في الركعتين الأوليين هو حكم الشك، فتكون الصلاة باطلة. وقد ورد في لزوم إحراز الركعتين الأوليين نصوص معتبرة، منها معتبرة محمد بن مسلم عن الرجل يصلي لا يدري واحدة صلى أم اثنتين، قال عليه السلام: يستقبل حتى يستيقن أنه قد أتم، وفي الجمعة وفي المغرب والصلاة في السفر، يعني كل صلاة ثنائية أو ثلاثية أو الركعتين الأوليين من الصلاة الرباعية، إذا تيقن بإتيان الركعتين فهذا يمكن تصحيح الصلاة، وأما إذا لم يستيقن حتى ولو حصل له الظن فلا يمكن تصحيحها. الوسائل: الباب الأول من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث السابع. كيفية الاستدلال: أن السؤال عن التردد في الصلاة بين الركعة الأولى والثانية، فأفاد الإمام عليه السلام يستقبل بمعنى يتأمل، ينتظر يتأمل حتى يستيقن أنه أتم الركعة الثانية، وذلك بعد إتيان السجدة الثانية من الركعة الثانية. وكأن الإمام عليه السلام قال: إذا تيقن في إحراز الركعتين الأوليين فيمكن تصحيح صلاته، وأما إذا لم يتيقن بل ظن أو شك في إحرازهما فلا يمكن تصحيح صلاته فتكون باطلتان. وعلى هذا فإن الحكم في الركعتين الأوليين يختلف عن الحكم في الركعتين الأخيرتين، وذلك للزوم اليقين في إحرازهما، فلا يكون الظن حجة بالنسبة إليهما بخلاف الركعتين الأخيرتين، حيث أنه لم يرد فيهما لزوم اليقين في الإحراز، فلذا يكون الظن كافيا. واضح؟ والجواب عنه: بأن ما قيل من لزوم اليقين والإحراز بالنسبة إلى الركعتين الأوليين أمر مسلم به ولا اعتراض لنا عليه، وذلك مقتضى معتبرة محمد بن مسلم المذكورة. وإنما نقول أن مفهوم صحيحة أو معتبرة صفوان التي ذكرناها بالدرس السابق يدل على ثبوت الحجية للظن بالنسبة إلى مطلق التردد في الركعات، فإن معنى ذلك أن الظن قد نزل منزلة الإحراز واليقين في نظر الشارع من دون خصوصية للركعة الثالثة والرابعة، بل مطلق الركعات، وذلك لأن اعتبار اليقين المأخوذ في الركعتين الأوليين إنما هو على نحو الطريقية والكاشفية عن الواقع، ولم يكن مأخوذا على نحو الصفتية. لو كان اليقين المأخوذ في إحراز الركعتين الأوليين، هذا اليقين أخذ في موضوع الحكم، إذا كان على نحو الصفتية فما دام اليقين بما أنه صفة نفسانية هذا يصحح، وأما الظن فلا يقع مقامه مقام اليقين. ليش؟ لأنه اليقين 100% كاشف، ولكن الظن 80%، إذن لم يرقى إلى صفة اليقين، هذا إذا كان مأخوذ على نحو الصفتية، ولكن نحن ندعي بأنه مأخوذ على نحو الطريقية والكاشفية. غاية ما هناك اليقين كاشفيته تامة، فلا تحتاج الكاشفية إلى جعل الكاشفية له، بخلاف الظن كاشفيته تكون ناقصة. فإذا ورد دليل من الشارع بأن هذه الكاشفية الناقصة نزلها منزلة الكاشفية التامة، فيكون شنو؟ فيكون الظن منزل منزلة اليقين. مثلا أنت العلم، العلم كاشفيته ذاتية، ولكن مع ذلك نجد أن الشارع جعل الإمارة التي قد تصيب وقد تخطئ جعلها ماذا؟ منزلة اليقين. نعم، إذا نزلت منزلة اليقين. هنا أيضا كذلك، لأنه اليقين حتى تستيقن من الإتيان بالركعتين، إذا كان اليقين مأخوذا على نحو الصفة الخاصة لما يمكن التنزيل، ولكن إذا كان على نحو الطريقية والكاشفية عن الواقع فيمكن. وذلك لأن اعتبار اليقين المأخوذ في الركعتين الأوليين بمقتضى الرواية التي ذكروها واستدلوا بها إنما هو على نحو الطريقية والكاشفية عن الواقع، ولم يكن مأخوذا على نحو الصفتية. نعم، لو كان اليقين قد أخذ في الركعتين الأوليين على نحو الصفتية الخاصة لما أمكن تنزيل الظن منزلته لعدم تحقق تلك الصفة النفسانية الخاصة بواسطة الظن، لأنه مهما يكون الظن لا يرقى إلى مرتبة اليقين. ولكن حيث أنه لا قرينة على أخذ اليقين في الركعتين الأوليين على نحو الصفتية، فإن القاعدة الأولية تقول أن العلم واليقين المأخوذ في موضوع الحكم إذا لم تكن هناك قرينة على كونه مأخوذا على نحو الصفتية فلا بد من حمله على الطريقية، وذلك لأن الحمل على نحو الصفتية الخاصة يحتاج إلى مؤونة زائدة، فهو بعيد عن الفهم العرفي. فإذا كان هو المراد للشارع فلا بد من نصب قرينة على مراده، وأما مع عدم وجود القرينة فلا بد من حمله على الطريقية والكاشفية عن الواقع. واضح؟ هذا هو معنى القاعدة الأولى. إذا كانت هناك قرينة يحمل نعم اليقين والعلم والقاطع المأخوذ في موضوع الحكم على شنو؟ إذا أكو قرينة على الصفتية نعم تحمل، ولكن إذا ما أكو قرينة القاعدة الأولى شنو؟ تقول بأن هذا العلم المأخوذ وهذا اليقين المأخوذ في موضوع الحكم إنما هو على طريق الكاشفية والطريقية. كيف؟ لأنه لو كان هذا هو مراد الشارع لنصب قرينة. والحاصل أن مراد الشارع مطلق الحجة لا خصوص وصف اليقين، فيكون حال اليقين فيها في هذه الرواية حال اليقين في قوله عليه السلام لا تنقض اليقين بالشك بل انقضه بيقين آخر، فإن اليقين الناقض وهو انقضه بيقين آخر طريق إلى الواقع من دون خصوصية لصفة اليقين. فلذا إذا كان عندك مثلا استصحاب أو مثلا لا قامت بين على أنه هذا الذي كان نجسان الآن قامت البينة بأنه طهر، تأخذ هذا اليقين الناقض مع ما بأنه ذاك اليقين الأول كان يقين وجداني 100%، والحال أنه البينة هي إمارة يحتمل فيها الخلاف، ولكن مع ذلك يعبر عنه باليقين. ليش؟ لأنه نزلت هذه الإمارة منزلة اليقين، فلذا يستطيع أن ينقض اليقين الوجداني السابق. واضح؟ وعلى هذا فإن مفهوم رواية صفوان يكون حاكماً على معتبرة محمد بن مسلم التي ورد فيها اليقين والإحراز. ومعنى الحكومة كما مر مرارا هو توسيع دائرة الإحراز واليقين، بمعنى اعتبار الظن إحرازا ويقينا حتى في الركعتين الأولين. هذا بالنسبة إلى الأمر الأول الذي يمكن التمسك به لإثبات اختلاف حكم الركعتين الأوليين عن الحكم في الركعتين الأخيرتين. الأمر الثاني وهو ما أضافه صاحب الحدائق في الاستدلال على مدعاه من عدم حجية الظن في الركعتين الأوليين وحجيته في الركعتين الأخيرتين، وحاصله أن ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان الذي فرض الله على العباد من الصلاة 10 ركعات، هذه 10 ركعات مفروضة وفيهن القراءة، وليس فيهن وهم، يعني سهوا الراوي. فزاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 7 وفيهن الوهم وليس فيهن قراءة. فمن شك، ثم فرع، فمن شك في الأوليتين أعاد حتى يحفظ ويكون على يقين، ومن شك في الأخيرتين عمل بالوهم. شوف الرواية تفرق بين الركعتين الأولتين أو الأوليين لا يدخلهما الوهم، فإذا دخل الوهم أعاد إلا إذا حصل له اليقين، بخلاف الركعتين الأخيرتين لأنه أضافها رسول الله، فلذا هنا إذا تعلق الظن بأنه أتى بالثالثة أو الرابعة يبني على الثالثة ويأتي بالرابعة والعكس. هذه الرواية وهي رواية زرارة وردت في الوسائل باب 51 من أبواب القراءة في الصلاة الحديث الأول، والباب الأول من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث الأول. إذن الوسائل باب 51 من أبواب القراءة في الصلاة الحديث السادس، والباب الأول من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث الأول. وهذه الرواية وهي رواية زرارة إما أن تكون صحيحة كما عبر عنها السيد الخوئي، وإما أن تكون معتبرة كما عبر عنها غيره، فهي على كلا التقديرين حجة. وأما كيفية استدلال صاحب الحدائق بها لإثبات مدعاه فحاصله أنه قال أن الوهم المنفي في قوله عليه السلام وليس فيهن وهم هو الظن، وقد استشهد على ذلك بما رواه الحلبي في الصحيح أو المعتبر، وهي الرواية الثانية التي ذكرناها كمدرك للقاعدة. خل نقراها مرة ثانية. ما رواه الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن كنت لا تدري 3 صليت أم 4 ولم يذهب وهمك إلى شيء، فسلم ثم صلي ركعتين وأنت جالس تقرأ فيهما بأم الكتاب، يعني ركعة الاحتياط، مع صلاة الاحتياط. إذا لم يذهب وهمك، يعني إذا لم يذهب ظنك، وإن ذهب وهمك إلى الثلاث، يعني إذا صار عندك ظن بأنه أتيت هذه الثالثة، فقم وصل الركعة الرابعة ولا تسجد سجدتي السهو. فإن ذهب وهمك إلى الأربع، يعني ظنك إلى الأربع، فابني على الأربع فتشهد وسلم ثم اسجد سجدتي السهو. اللي قلنا سجدتي السهو هنا مستحب. هذه شوف الرواية، حمل الوهم على ماذا؟ على الظن. فلذا استشهد صاحب الحدائق بأنه ليس فيهن وهم هذه العشر ركعات، وهي الركعتين الأولى من كل صلاة اللي فيها القراءة، وليس فيهن وهم. يعني شنو؟ يعني ليس فيهن ظن. وقد استشهد على ذلك بما رواه الحلبي في الصحيح أو المعتبر، وهي الرواية الثانية التي ذكرناها كمدرك للقاعدة، فراجع اللي ورد فيها: وإن ذهب وهمك إلى الثلاث فقم وصل الرابعة ولا تسجد سجدتي السهو. فإن ذهب وهمك إلى الأربع فتشهد وسلم. يقول صاحب الحدائق: فإن المراد من إن ذهب وهمك في الفقرتين هو الظن. وعلى هذا فتكون رواية زرارة ظاهرة في أن الظن في الركعتين الأوليين ليس حجة، وأن حجيته مختصة بالركعتين الأخيرتين، لأنه جاء فيها كما مر بأن العشر ليس فيها الوهم، وإنما الوهم في السبعة التي أضافها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعلى هذا فلا يخلو الأمر من احتمالين: الأول أن تكون رواية زرارة مقيدة لإطلاق مفهوم رواية صفوان التي استفدنا منه صحيح صحة الظن وحجية الظن لمطلق عدد الركعات حتى في الأوليين، يقيد المفهوم، لأنه هذا صريحة جاي تقول بأنه الركعتين الأوليين لأنها فرضت من قبل الله لا يدخلها الوهم، وفسرنا الوهم بأنه الظن، فذاك المفهوم الذي يقول بحجية الظن حتى بالنسبة إلى الركعتين الأوليين يكون مقيدا فقط بالنسبة إلى الركعة الثالثة والرابعة. الاحتمال الثاني أن تكون رواية زرارة معارضة لمفهوم رواية صفوان، فنجري عليها شنو؟ قاعدة التعارض، وهو فيتساقطان بالتعارض. وعلى كلا الاحتمالين لم يبقى دليل على حجية الظن في الركعتين الأوليين، لأنه بناء على احتمال التقييد يكون مفهوم رواية صفوان حجة في غير ما خرج بالتقييد، والذي خرج بالتقييد هو الظن في الركعتين الأوليين. والنتيجة هو عدم حجية الظن فيهما، يعني في الأوليين. وأما بناء على احتمال التعارض فالأمر أوضح، وذلك لسقوط مفهوم رواية صفوان ورواية زرارة في مورد التعارض، وهو الظن في الركعتين الأوليين. نعم يتساقطان. إذن ما هو الدليل على حجية الظن؟ الأصل الأول في الظن هو عدم الحجية. ما هو الدليل على حجية الظن بالنسبة إلى الركعتين الأوليين؟ إذا تعارض بالتصاحب فلا يبقى شيء. هذا حاصل ما توصل إليه صاحب الحدائق في التمييز بين حكم الظن في الركعتين الأوليين وحكمه في الركعتين الأخيرتين. والجواب عنه أن استدلال صاحب الحدائق مبتن على كون الوهم الوارد في رواية زرارة هو الظن، لذا استشهد برواية الحلبي بأنه المراد من الوهم هو الظن. وهذا البناء لا يمكن قبوله، وذلك لأنه ورد في نفس رواية زرارة أن الوهم يعني السهو. الراوي في الرواية قال هذه العشرة لم يدخلهن الوهم أي السهو، في نفس الرواية أن الوهم يعني السهو، والمراد بالسهو هو الشك، وذلك لكثرة إطلاق السهو على الشك في لسان الأخبار. وخير شاهد على ذلك التفريع الذي ذكره الإمام عليه السلام بعد ذلك بقوله، بعد ما ذكر هذه الرواية زرارة قال فزاد رسول الله سبعا وفيهن الوهم وليس فيهن قراءة، ثم ماذا قال؟ فمن شك في الأولتين أعاد حتى يحفظ ويكون على يقين، ومن شك في الأخيرتين عمل بالوهم. هذا التفريع يدل على أنه اللي المراد من الوهم هو الشك وليس هو الظن، وإلا إذا كان المراد من الظن لما صح تفريع الشك عليه. وخير شاهد على ذلك التفريع الذي ذكره الإمام عليه السلام بعد ذلك بقوله فمن شك في الأولتين إلى آخر، فإن هذا التفريع على جملة وليس فيها الوهم يكشف بوضوح بأن المراد من الوهم هو الشك لا الظن. أضف إلى ذلك عدم صحة الاستشهاد برواية الحلبي على إرادة الظن من لفظ الوهم الوارد في رواية زرارة، هذه الرواية الثانية اللي ذكرناها في المدرك رواية الحلبي، فإن ذهب وهمك إلى الثلاث اللي قلنا هناك المراد هو الظن. الاستشهاد بهذه الرواية لتفسير معرفة الوهم في رواية زرارة غير صحيح. ليش؟ لأنه رواية الحلبي فيها قرينة على أن المراد من الوهم هو الظن، هناك أكو قرينة، هنا ماكو قرينة، بل القرينة خلافها بالتفريع. أضف إلى ذلك عدم صحة الاستشهاد برواية الحلبي على إرادة الظن من لفظ الوهم الوارد في رواية زرارة، وذلك لأن رواية الحلبي توجد فيها قرينة صريحة على إرادة الظن من لفظ الوهم، فإن ما ورد في رواية الحلبي هو قول الإمام عليه السلام فإن ذهب وهمك، فإن ذهب وهمك، وهذا التعبير يدل بوضوح على رجحان أحد الطرفين التردد وهو الظن في مقابل قوله عليه السلام ولم يذهب وهمك على شيء. عدم ذهاب الوهم على شيء يعني تساوي الطرفين، فإن ذهب وهمك على شيء يعني إذا كان أحد الطرفين أرجح من الطرف الآخر اللي هو الظن، وهو زين ولم يذهب وهمك على شيء وهو تساوي الطرفين وهو الشك. من هنا قلنا أن الوهم الوارد في رواية الحلبي إنما هو الظن لهذه القرينة، بخلاف رواية زرارة فلا قرينة على كون المراد من الوهم هو الظن، بل التفريع هو قرينة على أن المراد منه هو الشك وليس الظن. زين، وبالنتيجة أن قول المشهور وهو حجية الظن في الشك في عدد في التردد في عدد الركعات، حجية الظن بالنسبة إلى جميع الركعات، لا فرق بين أن يتعلق الظن بالركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة والرابعة، وكذلك بالنسبة إلى الثنائية والثلاثية، في كل مورد تعلق به الظن يجب ترتيب الأثر على ما تعلق به الظن ويكمل صلاته، فتكون النتيجة حجية الظن بعدد الركعات بالنسبة إلى مطلق الركعات. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
الله سبحانه وتعالى محمد أحسن.